والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه قد يقال أنه لا يظهر من عبارات الشيخ الطوسي التي ذكرها في التهذيبين من أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي نقل الرواية عنه. قد تفسر هذه العبارة بتفسير آخر، تفسير معروف هو أنه يأخذ الرواية من كتاب صاحب الكتاب بافتراض أن الكتاب عنده، أن الأصل الكتاب بدأ السند بعبد الله بن سنان، كتاب عبد الله بن سنان عنده، بدأ السند بزرارة، كتاب زرارة عنده، وهكذا، وهو يأخذ الرواية من هذا الكتاب الواصل إليه. هذا افتراض، هذا تفسير. التفسير الثاني اللي ذكره بعضهم ويقول لا، ليس هذا هو المقصود، لأن هذا به أكو يعني به صعوبات، افتراضها به لا يخلو من صعوبات، إن هذا به افتراض أنه كل الكتب التي نقل عنها موجودة، شنو موجودة عنده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه قد يقال أنه لا يظهر من عبارات الشيخ الطوسي التي ذكرها في التهذيبين من أنه يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي نقل الرواية عنه. قد تفسر هذه العبارة بتفسير آخر، تفسير معروف هو أنه يأخذ الرواية من كتاب صاحب الكتاب بافتراض أن الكتاب عنده، أن الأصل الكتاب، بدأ السند بعبد الله بن سنان، كتاب عبد الله بن سنان عنده، بدأ السند بزرارة، كتاب زرارة عنده، وهكذا، وهو يأخذ الرواية من هذا الكتاب الواصل إليه. هذا افتراض، هذا تفسير. التفسير الثاني اللي ذكره بعضهم ويقول لا، ليس هذا هو المقصود، لأن هذا به أكو يعني به صعوبات، افتراضها به لا يخلو من صعوبات، إن هذا به افتراض أنه كل الكتب التي نقل عنها موجودة، شنو موجودة عنده، وأنه عندما ألف التهذيب كان يراجع هذا الكتاب ويأخذ الرواية شنو منه. وكنا نفترض أيضا بالضرورة بأنه الواصل إليه مو كتاب صدى من المكتبة لعبد الله بن سنان، ما يدري أنه صدق هو كتاب عبد الله بن سنان أو لا، لابد أن يكون الواصل إليه النسخة الأصلية لصاحب الكتاب أو النسخة التي نقلت عن ماذا مع ثبوت هذا النقل وصحة هذا النقل بالقرائن. المهم أنه الكتاب كتاب عبد الله بن سنان وصل إليه، هو كتابة نفسها، إما النسخة الأصلية أو نسخة منقولة عنه مثلا، هذا هم لابد من افتراضه. هاي الافتراضات لا، الافتراضات لا يخلو من صعوبة، لأنه الكتب كثيرة في ماذا التي نقل عنها الشيخ في التهذيبين، كثيرة الكتب جدا، هذا الافتراض بها كأنه لا يخلو من صعوبة، ولذا ذكرت هذه الطريقة الثانية، لأن نفترض أن الشيخ الطوسي لا ينقل من الكتاب الذي كتاب الشخص الذي يبدأ به السند مباشرة، وإنما يعتمد على المجاميع الحديثية الواصلة إليه، المجاميع الحديثية التي دونها الأصحاب، كتب ابن الوليد، كتب الحسين بن سعيد، كتب علي بن مهدي، وهكذا كتب كثيرة مدونة وصلت إليه مجاميع حديثية، هو يعتمد على هذه الكتب معتمدة، يعتمد عليها ويستخرج الرواية منها اللي يرويها أفرض الحسين بن سعيد في كتبه عن بطريق عن عبد الله بن سنان. الشيخ شو يسوي؟ يبدأ السند في التهذيب بعبد الله بن سنان ويقول أن هذه الرواية موجودة في كتاب عبد الله بن سنان، ويعتمد في هذه الدعوة وهذا الإخبار على ماذا؟ على هذه المجامع الحديثية، مع فرض اطمئنانه بأن أصحاب المجامع الحديثية أخذ الرواية من الأصول الأصلية، من الأصول الكتب والأصول شنو الأصيلة، الأصول الأربعة ما خنسميها، أخذوها من تلك الأصول، مع اطمئنانه بذلك ووجود الرواية في المجامع الحديثية ويطمئنان بأنه صاحب هذا الكتاب الحديثي أخذها من كتاب عبد الله بن سنان، اطمئنانه بذلك بإمكانه أن يقول بأنه يبدأ السند بماذا؟ بعبد الله بن سنان في التهذيبين، ويقول بأن هذه الرواية موجودة في كتاب عبد الله بن سنان. والطريق الذي يذكره لعبد الله بن سنان هذا هو الطريق لتبرير النقل من عن عبد الله بن سنان، تبرير النقل لا لإثبات وجود الرواية شنو في كتاب عبد الله بن سنان، وإنما الذي يثبت وجود الرواية في كتاب عبد الله بن سنان هو هذا اعتماد على الكتب الحديثية واطمئنانا بأنهم أخذوها من الكتاب الأصلي. طريق اللي ذكره فقط لتبرير النقل أنه هو نقل عن كتاب عبد الله بن سنان، هذا يذكر هذا الطريق قبله. الأمر الأول اللي هو المهم هو وجود الرواية في الكتاب، وجود الرواية في الكتاب بحيث يصح نسبتها إليه، هذا يثبت بأحد أمرين. الأمر الأول افتراض وصول نسخة الكتاب الأصلية أو ما يكون بمثابة ذلك إلى الشيخ عن طريق مشايخه بأحد طرق التحمل المعروفة، سماع القراءة كذا، المناولة إلى آخره، بأحد طرق التحمل المعروفة نسخة الكتاب وصلت إليه، وصلت إليه وهو شنو ينقل عنها، وبذلك يثبت وجود الرواية في ماذا؟ في ذلك الكتاب، لأن الكتاب نفسه وصل للشيخ والشيخ ماذا؟ أخذ الرواية منه، فيثبت وجود هذه الرواية في ذلك الكتاب. هذا يتوقف على ماذا؟ على أن يكون للشيخ طريق معتبر إلى صاحب الكتاب، أن يكون له طريق معتبر إلى صاحب الكتاب حتى يثبت أن تلك النسخة هي نفس ما ألفه صاحب الكتاب، إما بأن تكون هي النسخة الأصلية أو منقولة عنها بنحو معتبر وبالقرائن، وأن الرواية أخذت من هذه الكتاب. هذا هو الطريقة الأولى، هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لإثبات وجود الرواية في الكتاب، هذه الطريقة الثانية، وافتراض عدم وصول الكتاب إلى الشيخ، وإنما يعتمد الشيخ لإثبات وجود الرواية في الكتاب على المشايخ وأصحاب الكتب المعتمدة المعروفة الذين ينقلون عن الأصول والكتب القديمة، مع الاطمئنان بأنهم نقلوها من تلك الأصول والكتب. وهذا الثاني لا يتوقف على وجود طريق على النحو الذي يتوقف عليه الطريقة الأولى، ما يتوقف على وجود طريق الشيخ إلا صاحب الكتاب، ما يتوقف على هذا، لأن وجود الرواية في الكتاب تثبت بوجودها في المجاميع الحديثية المعروفة التي تنقل عن أصحاب الكتب والأصول، ولا يثبت بوجودها في نفس الكتاب حتى نحتاج إلى ذلك الطريق لإثبات ماذا؟ وجودها في الكتاب. الرواية يثبت وجودها في الكتاب بالاعتماد على ماذا؟ على أصحاب المجامع الحديثية، مع الاطمئنان بأنهم ينقلون عن تلك ماذا؟ عن تلك الأصول، ولذا الشيخ ما يحتاج إلى طريق إلى صاحب الكتاب، هو اعتمد على هذا، على ما نقله الحسين بن سعيد عن كتاب عبد الله بن سنان، اعتمد على هذا. فرض الطريقة الثانية هو هذا، أنه اعتمد عليه من؟ على كتاب الحسين بن سعيد عندما روى هذه الرواية عن عبد الله بن سنان، وهو مطمئن بأن الحسين بن سعيد أخذها من كتابه، أخذها من كتابه، بعد شنو الطريق يحتاج إلى طريق إلى عبد الله بن سنان؟ ما يحتاج إلى هذا الطريق. الطريقة الأولى تتوقف على وجود طريق معتبر إلى عبد الله بن سنان حتى يثبت أن النسخة التي وصلت إليه هي كتاب منه عبد الله بن سنان، بالثاني ما نحتاج إلى هذا، هو اعتماد على كتاب الحسين بن سعيد واطمئنان بأنه أخذها من كتاب عبد الله بن سنان، يسوغ له أن يقول بأن هذه الرواية رواية لعبد الله بن سنان وموجودة في كتاب عبد الله بن سنان. نعم، هذا الطريق الثاني يتوقف على وجود الرواية في تلك المجاميع الحديثية، ولا بد منها موجودة في كتب الحسين بن سعيد مثلا، الاطمئنان بأنها نقلت من كتاب عبد الله بن سنان مثلا، ويتوقف على وجود ما يصحح نسبة الرواية إلى الكتاب، لأن المفروض أن الشيخ ينسب الرواية إلى صاحب الكتاب عندما يبدأ السند به، وما ينسب الحسين بن سعيد، ما يبدأ السند بالحسين بن سعيد، وإن يبدأ السند بماذا؟ بعبد الله بن سنان. إذن هو ينسب الرواية لمن؟ إلى عبد الله بن سنان، فيحتاج إلى ما يصحح نسبة الرواية إلى الكتاب، لأن المفروض أن الشيخ ينسب الرواية إلى صاحب الكتاب وإلى كتابه، وهذا يكفي فيه الإجازة، هذا المقدار تكفي فيه شنو؟ الإجازة. إذا عده إجازة والرواية عن إجازة في رواية ما في كتب عبد الله بن سنان، هذا يكفي، لأن مفاد الإجازة قبل الأمر الأول اللي هو المهم، هو وجود الرواية في الكتاب، وجود الرواية في الكتاب بحيث يصح نسبتها إليه، هذا يثبت بأحد أمرين. الأمر الأول افتراض وصول نسخة الكتاب الأصلية أو ما يكون بمثابة ذلك إلى الشيخ عن طريق مشايخه بأحد طرق التحمل المعروفة، سماع، القراءة، كذا، المناولة إلى آخره، بأحد طرق التحمل المعروفة نسخة الكتاب وصلت إليه، وصلت إليه وهو شنو ينقل عنها، وبذلك يثبت وجود الرواية في ماذا؟ في ذلك الكتاب، لأن الكتاب نفسه وصل للشيخ، والشيخ ماذا؟ أخذ الرواية منه، فيثبت وجود هذه الرواية في ذلك الكتاب. هذا يتوقف على ماذا؟ على أن يكون للشيخ طريق معتبر إلى صاحب الكتاب، أن يكون له طريق معتبر إلى صاحب الكتاب، حتى يثبت أن تلك النسخة هي نفس ما ألفه صاحب الكتاب، إما بأن تكون هي النسخة الأصلية أو منقولة عنها بنحو معتبر وبالقرائن، وأن الرواية أخذت من هذه الكتاب. هذا هو الطريقة الأولى، هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لإثبات وجود الرواية في الكتاب، هذه الطريقة الثانية، هو افتراض عدم وصول الكتاب إلى الشيخ، وإنما يعتمد الشيخ لإثبات وجود الرواية في الكتاب على المشايخ وأصحاب الكتب المعتمدة المعروفة الذين ينقلون عن الأصول والكتب القديمة، مع الاطمئنان بأنهم نقلوها من تلك الأصول والكتب. وهذا الثاني لا يتوقف على وجود طريق على النحو الذي يتوقف عليه الطريقة الأولى، ما يتوقف على وجود طريق الشيخ إلا صاحب الكتاب، ما يتوقف على هذا، لأن وجود الرواية في الكتاب تثبت بوجودها في المجاميع الحديثية المعروفة التي تنقل عن أصحاب الكتب والأصول، ولا يثبت بوجودها في نفس الكتاب، حتى نحتاج إلى ذلك الطريق لإثبات ماذا؟ وجودها في الكتاب. الرواية يثبت وجودها في الكتاب الاعتماد على ماذا؟ على أصحاب المجاميع الحديثية، مع الإطمئنان بأنهم ينقلون عن تلك ماذا؟ عن تلك الأصول، ولذا الشيخ ما يحتاج إلى طريق إلى صاحب الكتاب، هو اعتمد على هذا، على ما نقله الحسين بن سعيد عن كتاب عبد الله بن سنان، اعتمد على هذا. فرض الطريقة الثانية هو هذا، أنه اعتمد على من؟ على كتاب الحسين بن سعيد عندما روى هذه الرواية عن عبد الله بن سنان، وهو مطمئن بأن الحسين بن سعيد أخذها من كتابه، أخذها من كتابه. بعد شنو الطريق يحتاج إلى طريق إلى عبد الله بن سنان؟ ما يحتاج إلى هذا الطريق. الطريقة الأولى تتوقف على وجود طريق معتبر إلى عبد الله بن سنان، حتى يثبت أن النسخة التي وصلت إليه هي كتاب منه عبد الله بن سنان. بالثاني ما نحتاج إلى هذا، هو اعتماد على كتاب الحسين بن سعيد واطمئنان بأنه أخذها من كتاب عبد الله بن سنان، يسوغ له أن يقول بأن هذه الرواية رواية لعبد الله بن سنان وموجودة في كتاب عبد الله بن سنان. نعم، هذا الطريق الثاني يتوقف على وجود الرواية في تلك المجاميع الحديثية، ولابد منها موجودة في كتب الحسين بن سعيد مثلا، ليطمئنان بأنها نقلت من كتاب عبد الله بن سنان مثلا، ويتوقف على وجود ما يصحح نسبة الرواية إلى الكتاب، لأن المفروض أن الشيخ ينسب الرواية إلى صاحب الكتاب عندما يبدأ السند به، وما ينسب إلى الحسين بن سعيد، ما يبدأ السند بالحسين بن سعيد، وإن يبدأ السند بماذا؟ بعبد الله بن سنان. إذن هو ينسب الرواية لمن؟ إلى عبد الله بن سنان، فيحتاج إلى ما يصحح نسبة الرواية إلى الكتاب، لأن المفروض أن الشيخ ينسب الرواية إلى صاحب الكتاب وإلى كتابه، وهذا يكفي فيه الإجازة، هذا المقدار تكفي فيه شنو؟ الإجازة. إذا عده إجازة بالرواية عن إجازة في رواية ما في كتب عبد الله بن سنان، هذا يكفي، لأن مفاد الإجازة إجازة الرواية عن الكتاب إذا ثبت وجودها فيه. إجازة هي فائدته، أنه يعطي إجازة في أن يروي ما في كتاب الكافي، فإذا ثبت أن الرواية في كتاب الكافي هو مجاز في روايتها، فإذا ثبت أن هذه الرواية موجودة في كتاب ماذا؟ في كتاب عبد الله بن سنان، هو عدى إجازة لمن في روايتها، هو هم رواها طبقا له عملا بهذه الإجازة، وثبت أنها موجودة في كتاب عبد الله بن سنان بماذا؟ بالاعتماد على الحسين بن سعيد، وأن الرواية التي ذكرها في كتابه أو في كتبه هي مأخوذة من كتاب عبد الله بن سنان. فإذا هذه الرواية ثبت أنها موجودة عند الشيخ، ثبت مقصودي أنها موجودة في كتاب عبد الله بن سنان، وهو يعني مجاز في ماذا؟ في نقل ما في كتاب عبد الله بن سنان، فينقلها على هذا الأساس، على أساس هذه الإجازة. وهذا معنى أن الطريق الذي يذكره الشيخ في المشيخة أو الفهرس طريق تشريفي، الغرض منه إخراج الرواية عن حد الإرسال وتصحيح نسبة الرواية إلى الكتاب، وليس الغرض منه إثبات وجود الرواية في الكتاب. هذه الطريقة الثانية، هذا معناها أن كل الطرق الموجودة في كلها أو معظمها خلينا نقول الطرق الموجودة في المشيق وفي التهذيب وفي الفهرس هي طرق تشريفية يراد بها ماذا؟ يراد بها إخراج الرواية عن حد الإرسال، هذا مو إثبات وجود الرواية في الكتاب. إثبات وجود الرواية في الكتاب هذا يكون بالطريق الأول، بأن يكون للشيخ طريق معتبر منه إلى صاحب الكتاب حتى يثبت أن النسخة الواصلة إليه هي شنو؟ هي نسخة الأصل، هي النسخة اللي ألفها المؤلف. وبهذه الطريقة الثانية يمكن تجاوز الصعوبات الموجودة في الطريقة الأولى من افتراض وصول جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ في التهذيب إليه بأحد طرق التحمل. نعم، هذه الطريقة تواجه ملاحظة مهمة في المقام، ملاحظة تقول بأن اطمئنان الشيخ بوجود الرواية في الكتاب الأصل ليس حجة علينا، ليس حجة علينا، فكيف يمكننا الاعتماد عليه إحنا؟ كيف يمكن الاعتماد عليه لإثبات صحة الرواية مع فرض كما هو المفروض عدم حصول الاطمئنان شنو؟ لنا احنا ما حصلنا الاطمئنان، فكيف نعتمد على اطمئنان الشيخ لإثبات هذه أن هذه الرواية رواية شنو؟ صحيحة، وأنها مأخوذة بهذه الطريقة الثانية، مأخوذة بهذه الطريقة الثانية، خصوصا مع احتمال أن تكون مقدمات هذا الإطمئنان حدسية لا حسية، مع احتمال أن تكون مقدمات هذا الإطمئنان صحيح. الشيخ حصل له الإطمئنان بأن الحسين بن سعيد ينقل من كتاب عبد الله بن سنان، لكن لعل مقدمات هذا الإطمئنان مقدمات حدسية لا حسية. هذا الإشكال الإنصاف أن مسألة احتمال الحدسية في هذا الإطمئنان بأن تكون مقدمات الإطمئنان حدسية بعيد عند الشيخ. الإطمئنان حصل عند الشيخ سابقا النظر عن كان حجة بالنسبة لنا أو لا، هو إطمئنان حصل للشيخ، نفترض الإطمئنان حصل للشيخ، هل مقدماته حدسية؟ هذا بعيد. ظهر أن مقدمات اطمئنان الشيخ بأن الحسين بن سعيد عندما يدور رواية ينقلها عن عبد الله بن سنان يأخذها من كتابه نتيجة ملاحظة طريقته في الكتابة، تتبع رواياته وكتبه ناشئة من ملاحظة وتتبع واستقراء وشيء من هذا القبيل، وهي كلها مقدمات حسية ليست مقدمات حسية. يعني بعبارة أخرى نستبعد جدا أن يكون هذا الإطمئنان حصل للشيخ مثلا من جهة حسن ظنه بالحسين بن سعيد حتى يكون مقدمات شنو حدسية، هذا نستبعده جدا، وإنما هو حصل نتيجة متابعة وملاحظة ومعرفة أسلوب مثلا المشايخ في كتابة الروايات وأنهم الروايات ينقلونها من شنو من الأصول، ملاحظة يعني ومتابعة، وهذه أمور حسية وليست أمور ماذا حدسية. لكن يبقى هذا الإشكال وهو أن هذا الإطمئنان أفرض حصل للشيخ وعن مقدمات حسية ما يخالف هذا كله، لكنه كيف يكون حجة بالنسبة إلينا بحيث يسوغ لنا الاعتماد على هذه الرواية والحكم بصحة هذه الرواية والإفتاء على طبها؟ هذا يبقى الإشكال. أكو طريقة أخرى لتصحيح هذا بقطع النظر عن هذا البحث السابق، هو أن صحح الرواية بقطع النظر عن هذا. نقول أن الشيخ من يبدأ السند بعبد الله بن سنان في التهذيب، السابق ما نجي للمصباح، روايتنا نخليها على كتب، كلامنا في التهذيبين، بدأ السند بماذا؟ بعبد الله بن سنان، بدأ السند بعبد الله بن سنان، وهذا مآله إلى ماذا؟ مآله إلى أنه هو يخبرنا بأن الرواية مأخوذة من كتاب عبد الله بن سنان، موجب بحسب الفرض. هو يقول أنا أبدأ السند بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه، فهذا إخبار من قبل الشيخ بأن هذه الرواية مأخوذة من كتاب عبد الله بن سنان، إخبار كسائر الأخبار الأخرى. الشيخ يخبرنا بأنه أخذ الرواية من كتاب عبد الله بن سنان، هذا الإخبار حسي بلا إشكال، هو في الحد نفسه قضية حسية، مو قضية حسية، مقدماته أيضا حسية وليست حسية، سواء كان هذا بالطريقة الأولى أو كان بالطريقة الشنو الثانية. أما إذا كان بالطريقة الأولى فكون مقدمات هذا الإخبار حسية واضح بالطريقة الأولى، يعني يعتمد علما على أن ينقل طريقة ثقة سلم النسخة، ذاك هم سلم أستاذ النسخة، ذاك سلم النسخة، وهكذا فوصلت إليه بالحس بالنقل، فكون مقدمات الإخبار حسية بالطريقة الأولى واضح. بالطريقة الثانية صحيح أن إخبار الشيخ يعتمد على الإطمئنان، مو يعني هو إنما أخبر بأن هذه الرواية موجودة في كتاب عبد الله بن سنان لأنه يطمئن بأن الحسين بن سعيد ينقلها ماذا عن كتاب عبد الله بن سنان، فهو مستند علما إلى الإطمئنان بأن من ينقل عنه الرواية أخذها من الكتاب الأصل، لكن هذا الإطمئنان صحيح وليس حسيا اطمئنان، لكنه قريب من الحس لأن مقدمات حسية. هذا الاطمئنان كما ذكرنا أن هذا الاطمئنان مقدماته حسية كما ذكرنا، نستبعد قلنا أن يكون هذا الاطمئنان ناشئ من حسن الظن وأمثاله حتى يكون قضية اجتهادية حدسية، لا، هو ناشئ من التتبع والملاحظة والمراقبة. فهو قريب من الحس هذا الاطمئنان لأن مقدماته حسية، وحينئذ يكون إخبار الشيخ حسي أو قريب من الحس، فيدعى بأن أدلة الحجية تكون شاملة له. أن أدلة الحجية، الشيخ دعي يخبرنا، هو قاعد يقول أن هذه الرواية موجودة في كتاب عبد الله بن سنان، موجودة في كتاب عبد الله بن سنان، إما بالطريقة الأولى وإما بالطريقة الثانية. النتيجة هو يخبر عن ذلك. صحيح الطريقة الثانية أكو بعض المقدمات حدسية، لكن هذه الحدسية أيضا هي قريبة من الحس باعتبار أن المقدمات حدسية، بمعنى أنه لو فرض أن تلك المقدمات حصلت لنا لنحن أيضا حصل لنا الاطمئنان. بماذا؟ بوجود الكتاب وأخذ الرواية من كتاب عبد الله بن سنان، المقدمات حسية وتؤدي ويترتب عليها هذا بشكل واضح. إذا شككنا في ذلك أن هذا هل هو مقدمات حسية أو حدسية، إذا شككنا يمكن الرجوع إلى أصالة الحس. أكو بناء من قبل العقلاء أنه عند الشك في أن هذا الخبر إذا كان عن حس أو عن حدس، عند الشك يبنون على أنه عن حس. فإذا وصلت النوبة إلى الشك، حينئذ يمكن التمسك بهذا البناء العقلائي لإثبات أنها حسية. وبناء على هذا الوجه، حينئذ نحن لا نعتمد على الاطمئنان الحاصل للشيخ حتى يأتي الإشكال السابق، وهو أن يقال بأنه اطمئنان الشيخ حجة عليه وليس حجة شنو علينا. ما نعتمد على الاطمئنان، وإنما نعتمد ماذا؟ على إخبار الشيخ بوجود الرواية في الكتاب، يعني في كتاب عبد الله بن سنان، نعتمد على إخباره لا على اطمئنانه. صحيح على الطريقة الثانية الاطمئنان يدخل في مقدمات ماذا؟ هذا الإخبار، في مقدمات هذا الإخبار، لكن ذكر بأنه هذا الإخبار، هذا الاطمئنان لما كانت مقدمات حسية فهو قريب من الحس، فهو قريب من الحس. فالاعتماد ليس على اطمئنان الشيخ حتى نقول اطمئنانه ليس حجة علينا، وإنما على أخباره، وهو مشمول لأدلة حجية الخبر، مشمول لأدلة حجية الخبر لكونه حسي أو قريب من ماذا؟ قريب من الحس. هذا أيضا يمكن أن يقال في محل الكلام. هذا كله بالنسبة إلى روايات التهذيبين اللي فعلا مو محل كلامنا. احنا كلامنا هاي الرواية اللي ينقلها الشيخ في المصباح، هذه هل يمكن تصحيحها سندا او لا؟ طبعا هذا الكلام كله ما يجي في هاي الرواية، يعني ما ذكره السيد القوي صحيح، وهو انه الشيخ ما عنده بناء على انه في المصباح ايضا يبدأ السند بصاحب الكتاب الذي يأخذ الرواية شنو منه. لم يصرح بذلك، صرح بذلك فقط في التهذيب. وبناء على هذا فإذا ما نملك طريق للشيخ الطوسي إلى عبد الله بن سنان إلا في الروايات التي يذكرها في ماذا؟ في التهذيبين، أو الروايات الموجودة في كتب عبد الله بن سنان بناء على طرقه في الفهرست. طرقه في المشيخة هي طرق إلى روايات عبد الله بن سنان موجودة في التهذيبين، طرقه في الفهرست إلى عبد الله بن سنان لا، إلى كل الروايات الموجودة في كتاب عبد الله بن سنان ولو لم تكن مروية في ماذا؟ في التهذيبين. لكن الخط في هذا أنه مش مدرينا أنها رواية موجودة في كتاب عبد الله بن سنان حتى نقول بأنها طريق الشيخ بالفهرست وطريقا إليها. مش المدنيه موجوده في الكتاب. الشيخ ما التزم بانه يبدا السند في المصباح بصاحب الكتاب الذي اخذ الروايه من كتابه، ما يلتزم بهذا الشيء حتى نقول هاي الروايه موجوده في كتاب عبد الله بن سلمان. فاذا ماكو طريق لتصحيح هذه الروايه. زين، نعم يمكن الالتزام بصحه الروايه بوجوه اخرى، بوجوه اخرى غير التمسك بان طريق الشيخ في الفهرس هو طريق لهذه الروايه، لا هذا متهم. الوجه الاول هو هذا، ان نطبق ما يذكر في مراسيل الشيخ الصدوق، نفس الفكره الموجوده بناء على ان مراسيل الشيخ الصدوق اللي هي من قبيل قوله قال الصادق عليه السلام، اللي ينسب بها الامر الى الصادق بضرس قاطع على نحو البت والجزم، قال الصادق مو روي عن الصادق، قال الصادق. اكو مسلك اكو فدرائي يقول بانه هاي روايات حجه، نفس الدليل الذي يستدل به على حجيه مراسيل الصدوق من هذا القسم يدعى تطبيقه في محل الكلام بان يقال بانه هذا اخبار من قبل الشيخ بانه وبضرس قاطع وعلى نحو البت والقاطع، لانه موجود في المصباح. روى عبد الله بن سنان، روى عبد الله بن سنان، يعني قضيه قطعيه ان عبد الله بن سنان روى هذه الروايه من قبل قال الصادق في حضاره الصديق. روى مو روي عن عبد الله بن سنان، روى عبد الله بن سنان، فهو يخبرنا على نحو البت والقاطع. عن ماذا؟ عن ان ابن سنان روى ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان. هي نفس الروايه، قال دخلت على سيدي ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يوم عاشوراء فالفيته كاشف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ الى اخر روايه ذكرناها في الدرس السابق. هذا السند ليس فيه من يخدش فيه حتى عماد الدين الطبري المراد به هو صاحب كتاب بشارة المصطفى، رجل من علماء الأجلاء، تلميذ الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ الطوسي، تلميذ مترجم معنون ويعبر عنه بأنه فقيه متكلم من أجلاء الطائفة، أقول كلمات ثناء كثيرة عليه، فهذا لا يشك فيه، وباقي السند كلهم لا يشك في وثاقته. الرواية معتبرة سنة تامة سنة. هذه سند الشيخ المشهدي في مزارع. السيد بن طاووس في الإقبال روى نفس هذه الرواية اللي هي في الباب، احنا ديش قلنا شنو يا باب؟ لا ديش باب 17، ديش باب 16 الحديث التاسع رواية المشهدي. باب 16 حديث ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، هي نفس الرواية، قال دخلت على سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يوم عاشوراء فألفيته كاشف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ إلى آخر رواية ذكرناها في الدرس السابق. هذا السند ليس فيه من يخدش فيه حتى عماد الدين الطبري المراد به هو صاحب كتاب بشارة المصطفى، رجل من علماء الأجلاء، تلميذ الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ الطوسي، تلميذ مترجم معنون ويعبر عنه بأنه فقيه متكلم من أجلاء الطائفة، أقول كلمات ثناء كثيرة عليه، فهذا لا يشك فيه، وباقي السند كلهم لا يشك في وثاقته. رواية معتبرة سنة تامة سنة. هذه سند الشيخ المشهدي في مزارع. السيد بن طاووس في الإقبال روى نفس هذه الرواية اللي هي في الباب، احنا ديش قلنا شنو يا باب؟ لا ديش باب 17، ديش باب 16 الحديث التاسع رواية المشهدي. باب 16 حديث التاسع رواية السيد بن طاووس الباب 17 الحديث الأول. السيد بن طاووس في الإقبال أيضا هذه الرواية موجودة في البحار نقلا عن الإقبال وموجودة في الإقبال بإسناده إلى عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا الحسن بن علي الكوفي. الحسن بن علي الكوفي هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة اللي هو نص على وثاقته بل من الرجال القلائل الذي نص على وثاقته بقولهم ثقة ثقة. هذا واحد منهم يعبر عنه بالحسن بن علي الكوفي. عن الحسن بن محمد الحضرمي هذا أيضا نص على وثاقته عن عبد الله بن سنان. هذا السند به فقط طريق السيد بن طاووس علما إلى 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 الحميري إلى عبد الله بن جعفر الحميري. هذا طريقة من عفة يعني شنو إلا أن نعتمد على أنه السيد بن طاووس يعني يملك من الطرق والكذا كثير وعنده طرق كثيرة جدا السيد بن طاووس ولعله فيها واحد يعني يحتاج إلى تتبع لعله فيها ما يوصله علما بالحميري صاحب قرب الإسناد ومو بعيدا واحد يقدر يحصل عليه الجيش. إجازات مذكورة إجازات كثيرة يحصل الطريق علما إلى الحميري. فبناء على هذا حينئذ هذه الرواية أيضا سندها لا بأس به وعليه الرواية تامة سندا ولا مجال للاستشكال في ماذا في سندها. صلى الله عليه وسلم. Thank you.